بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحرث والمزارعة. قال: باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منهم. إذا أكل منهم، الغرس والزرع له فضل إذا أكل منهم، معناه أنه لم يطلق. وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينبت هذا الزرع، هو الذي يفلق الحبة وينبت فيها النبات، إن الله فالق الحب والنوى. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا أبو عوانة. فما اسم أبي عوانة يا عبد الله؟ ما اسم أبي عوانة؟ الوضاح بن عبد الله اليشكري. حا، إيش معنى حا يا عبد الرحمن؟ ما تعرف حا؟ ها عبد الرحمن، ها يعني تحول السند، والذي يذكر بعده سيكون هو شيخ البخاري كما هو قتيبة بن سعيد رواه عنه وعنه. قال: وحدثني عبد الله عبد الرحمن ابن المبارك قال وهو الطفاوي قال: حدثنا أبو عوانة. إذا تابع قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد وعبد الرحمن بن المبارك كلاهما روى الحديث عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ: قوله وقال مسلم كذا النسفي وجماعة ولأبي ذر والأصيل وكريم وقال لنا مسلم، وهو ابن إبراهيم، وأبان هو ابن يزيد العطار، والبخاري لا يخرج له إلا استشهادا، ولم أر له في كتابه شيئا موصولا إلا هذا، ونظيره عنده حماد بن سلمة فإنه لا يخرج له إلا استشهادا، ووقع عنده في الرقاق. قال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة، وهذه الصيغة وهي قال لنا استعملها البخاري على ما استقرئ من كتابه في الاستشهادات غالبا، وربما استعملها في الموقوفات. ثم إنه ذكر هنا إسناد أبان ولم يسق متنه، لأن غرضه منه التصريح بالتحديث من قتادة عن أنس، لأن قتادة مدلس، وإن كانت عن عانته في الصحيح محمولة على السماع، وكثير منهم يمشي عن عانته، لكنه أتى بهذه الفائدة، فإنه في السند الأول عن قتادة عن أنس، وهذا فيه عن قتادة قال حدثنا أنس. وهذا الحديث فيه دليل على ما بوب عليه الإمام البخاري من فضل الزراعة والغرس إذا أكل منه. قال الحافظ: والحديث يدل على فضله، أي فضل الزرع، بالقيد الذي ذكره المصنف، وقد حث الإسلام على ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل، حتى لو قامت الساعة وبيدك فسيلة التي هي غرس النخل واستطعت أن تغرسها فافعل. وذكر الحافظ جملة من الفوائد لهذا الحديث، مع أنه حديث مختصر لكن فوائد كثيرة. قال: وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض، والحض على عمارة الأرض، ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها. وقد جاء في الحديث: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، وهذا يحمل على من انشغل بها عن الطاعة. وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة، يعني يقولون، يفسرون الزهد أنك تترك حتى العمل، لا تعمل وتكفي نفسك ومن تعود، ويبقون على متفرغين فقط للعبادة دون علم أو عمل. وأما طلب العلم فليس من هذا الباب، الذي فعله كثير من كان يتفرغ للعبادة دون علم، بل طلب العلم من أعظم أسباب الرزق ومنفعته عظيمة للإسلام والمسلمين. قال: وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين، يعني التنفير، الأدلة التي جاء فيها التنفير من الانشغال بالحرث والزراعة فيما إذا شغل عن أمر الدين. الأنصار رضي الله عنهم كانوا في الجهاد في المعارك ينصرون دين الله، ولما كثر الناس ودخلوا في الدين بكثرة قالوا: الآن الإسلام صار له قوة وصار أتباعه كثير، لو أننا أقبلنا على مزارعنا لنصلحها ونكتفي بجهاد غيرنا. فنزلت الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكان انشغالهم بأعمالهم ومزارعهم عن الجهاد تهلكة. وهكذا كل من ينشغل عن العلم مع قدرته عليه وتهيئ أسبابه له فإنه يعرض نفسه لذلك، مع تهيئ أسباب العلم له. وهكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، معناه ركون إلى الدنيا وانشغال بها عن الآخرة. فكما قال التنفير ورد فيما إذا شغل عن أمر الدين. فمن حديث ابن مسعود مرفوعا: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، وهو من أوائل حديث السلسلة الصحيحة. قال القرطبي: يجمع بين وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين. وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها، في رواية لمسلم: إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولا منه، ولو مات زارعه أو غارسه، ولو انتقل ملكه إلى غيره. وظاهر الحديث أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس ولو كان ملكه أو ملكه لغيره، لأنه أضافه إلى أم مبشر ثم سألها عمن غرسه. قال الطيبي: نكر مسلما وأوقعه في سياق النفي، وزاد من الاستغراقية، وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان حرا أو عبدا، مطيعا أو عاصيا، يعمل أي عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه وإثاب عليه، حتى لو لم ينوي به الأجر فإنه يؤجر، لأن الإنسان الذي يغرس غرسا ويسرق منه ما يريد أن يسرق منه، إلا كان ما رزئ أو سرق منه له صدقة، وما أكل منه له صدقة، حتى الطير يأتي يأكل منه فهو له صدقة وإن لم يكن قصد ذلك. وفيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي، وقد ورد في المنع منه حديث غير قوي، خرج ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يقول أحدكم زرعت ولكن ليقول حرثت، ألم تسمع لقول الله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ورجال ثقات، إلا أن مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال فيه ابن حيان ربما أخطأ. وروى عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي مثلي من قول غير مرفوع، واستنبط منه المهلب أن من زرع في أرض غيره كان الزرع للزارع وعليه لرب الأرض أجرة مثله. وفي أخذ هذا الحكم من هذا الحديث بعد، لأنه ليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض غيره فليس له إلا نفقته. قرأنا حديث من؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في فضل ماذا؟ في فضل الزراعة، وأن الزراعة من أسباب الأجور. إذا زرع الإنسان كل ما يأكل منه من إنسان أو حيوان فإنه يؤجر على ذلك، وجاء في الحديث كان له صدقة إلى يوم القيامة، أي ما بقي إلى هنا. سبحانه وتعالى.